الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بالمحاويت، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة السبت في 20 من شهر جماد الأول لعام 1424 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
وصلنا بكم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه أسئلة أصحاب نيرة من معارض المحيط تقدمونها إلى فضيلة الشيخ الجليل المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد على خير خطاه ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. طرح حفظه الله قائم بالتدريس في دار الحديث السلفية العامرة في دماج الخير، خليفة لبانيها ومؤسسها الشيخ العلامة المحدث الجليل سماحة سيدنا وشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، ورفع درجاته في العليين إنه على ما شاء قدير. وهو رحمه الله قد أسسها على ذرة التقوى من أول يوم، فأرجاؤها بالخير معمورة وأركانها بالنور مغمورة، وهي بتخريج العلماء والدعاة مذكورة مشهورة، لا مكان فيها بدعة ولا حزبية ولا رأي ولا عقلية. شعارها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام على آله، وقال أخلاق والعلم والنهى والخير والهدى. فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن علي الحجوري قد اشتهر علمه وفضله وظهر ورعه وزهده وشاعت أمانته ونصحه، فهو عالم سنة وأثر ليس الفاح برأي ولا جدل. والآن إيه أسئلة؟ قال في سؤاله من الأول فضيلة الشيخ أبا عبد الرحمن حفظه الله، ما حكم إقامة أكثر من مسجد في القرية الواحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا ولا شيء، وأشهد أن محمد هو رسوله. أما بعد، القرية أو البلد واسعا واحتاج إلى إقامة أكثر من مسجد فيه، يعني في الذهاب إلى المسجد الواحد، فقد كانت المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على قلة المال الذي عندهم كثيرة، مسجد بني سلمة، مسجد أهل قباء، مسجد نعم مساجد أكثر مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة وفي الجمعة وحذار. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. عتبان بن مالك كان أيضا يؤم قومه في مسجده، فلما عمي اتخذ صلى في البيت وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال بين هذا الحديث وحديث من أم مكتوم لا أجد لك رخصة أو لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم منه قوة على المجيء، وكان ربما حمل الراية في بعض الأماكن وقاتل وهو أعمى رضي الله عنه. وأما ابن أم مكتوم فعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم عدم القدرة على المجيء، فقد بصره، وكان يحيل بينه وبين المسجد حواما أو سيولا، فخشي من ذلك فعلم له النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. علم هذا أن تعدد المساجد في البلد أو في القرية جائز للحاجة. أضف إلى ذلك أنها ولو كانت متقاربة، أنه إن كانت متقاربة مسجد سنة ومسجد سنة ولا وليس بينها ما يستدعي التفريق فهذا ينبغي تركه. أما إن كان مسجد بدعة ومسجد سنة فلا ذراء في هذا، وهو أمر مندوب مطلوب، مطلوب من أهل السنة أن يقيموا لهم مكان مسجدا ولو كان بينه وبين الآخر قربا وما مسجد ضرار. لو قرأت الآية عرفت مسجد الضرار، قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوا ضرارا بنوا عمدا للمبارة، لمبارة الحق وأهل الحق، مبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرفادا من حارب الله ورسوله. أربعة أمور في ذلك المسجد الذي سمي مسجد الضرار. بعض المتفقهة كل مسجد بني بجانب مسجد قال مسجد الضرار، ما صحيح هذا، مسجد سنة ما مسجد الضرار، مساجد البدع هي مساجد الضرار، هي التي يتوفر فيها بعض الشروط من هذا، أرادوا بها الضرار بالحق وأهل الحق، وأرادوا بها أيضا التفريق بين المؤمنين، ما يريدون أن يجتمعوا مع أهل السنة من أجل أن يسمعوا الحق، ولعل الله يهدي بعضهم إن أراد الله له الهداية. نعم، وإنما يريدون أن من بنى مسجدا على السنة أو أقام مصلى عيد على السنة قال ضرار ضرار ضرار. أتهوشوا بهذا الكلام على أحد، فالدليل يدمغ ماذا؟ يدحض هذا القول، يدحض هذا القول الذي يقولون أن مسجد ضرار كما سبق بيانه من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمسجد، مسائل ماذا بأكثر من مسجد في بلد واحد. إن كان مسجد سنة مسجد سنة مسجد سنة لا ليس ما لا ينبغي هذا، لأنه يحصل التفريق بما لا حاجة له. وإن كان مسجد يعني مسجد بينهما تفاوت احتاج إلى ذلك كبار السنة واحتاج إلى ذلك من لا يقدر على المجيء، أيضا لا بأس بذلك، لما كان المسائل كانت في المدينة أكثر من مسجد وما تعتبر غير ولو كان الجدار في الجدار ما يكون ضرارا بل المسجد البدعة هو
الضرار. عندنا مسجد صغير تقام فيه الجمعة والجماعة، وقد ضاق على أهل القرية فقام أحد فاعلي الخير ببناء مسجد كبير في القرية في نفسها، ولما باشر أهل القرية بناء المسجد وجدوا بعض القبور أمامهم ولا يعلم أن هذه الأرض كانت مقبرة من قبل، وإنما المقبرة أمام هذه الأرض المخصصة لبناء المسجد. فقام أهل القرية بإخراج القبور واستمروا في بناء المسجد، وما نزال نشك في بقاء بعض القبور داخل المسجد، وقد شارف المسجد على الانتهاء، فهل نقوم بإخراج بقية القبور من المسجد مع العلم أن المسجد القديم في مؤخرته قبر دون مأجور؟
لأنه إن أقني على القبور وصلى الناس على القبور صلى غفلة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تتخذوا القبور مسجد إلا في ذلك، حديث عائشة وحديث جندب وحديث جابر بن سمرة وحديث الباب، لا يكمل المسجد. وإن أخرجت القبور فهذا خلاف فتوى الإمام أحمد بن صواب، يأتى بمسجد يبنى على مقبرة مقبرة ثم يتقصون القبور، خطأ هذا، هم مساجد دارهم السلام على ديار المؤمنين والمسلمين، فهي ديارهم وهم أهلها، ولا يجوز نقلهم من ديارهم ووضع المسجد، فلا يكمل ولا يصلى فيه. بقي كيف يعملون الآن؟ ما زالوا قد نشبوا لدخول يعني إدخال الخشب وإدخال كذا، فيخرجون متاعهم من ذلك المكان من الأخشاب أو الحجارة أو الأسمنت أو ما إلى ذلك، يبنون لهم مسجدا آخر، وإلا فلا يجوز، لا يجوز الصلاة فيه على ذلك الحي مظنة الحكومة فيه. هذا شيء. الشيء الثاني، لو تقصوه من جوانبه ومن سائر أماكنه فأخرجوها ما يصلح هذا، اعتبروا على القبور. إذا علم أن الطبيب مؤخر إليه ولا عليه الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة، وهو أحسن حالا على القبور واعتدي على القبور بسببه.
يقصد أن مريته
غاضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهله، غاضب معه فخرج ونام في المسجد، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاه تراب، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذا دليل على جواز النوم في المسجد، لكن لا يتخذ سكنا يأتي بعائلته وأطفاله ونسائه ويقول جائز، لا، المقصود أن المسجد مهيئ للصلاة. ولما وضع بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبية لقصد الاعتكاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آل برة رجلة، ثم أمر بنقض الخيام، ومن ذلك أمر بنقض خيمة أيضا، نقض سباية، وقرأ اعتكافه من شوال. قال بعض أهل العلم لأن رجل لا تكف مع علي يصير كأنه في بيته، فتذهب يعني يذهب مقصود الاعتكاف. وقال بعض أهل العلم لأن المقصود أن الخيام أو المعتكفات ربما تضايق المصلين فتقطع ما عليه من الصفوف أو الحجاج. على كل لا ينبغي أن يشغل المصلين ولا أن يلا المسجد بالخيام أو ما يضايق المصلين أو ما يشغل المصلين بعائلته بأولاده. أما إذا نام هو أو أخذ بعض أولاده على تحفظ من تدنيس المسجد أو تقديره أو تنجيسه أيضا ببول أو غائط فلا بأس بذلك الحي الأيسر. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فاستوطن أحد المدى إلا تبشبش الله له كما تبشبش أهل الغائب لغائبهم. قد رأينا صاحب كتاب الصفات الذي هو ذات الثقات على الثقات ذكر البشبشة اعتمادا على هذا، أثبت البشبشة لله سبحانه وتعالى اعتمادا على هذا الحديث إلا تبشبش الله له، مع أن الحديث معلم، وذلك لأن الليث بن سعد روى الحديث بواسطة رجل مبهم، وابن أبي ذئب روى الحديث بإسقاط رجل مبهم، فعلم من ذلك أن الليث أرجح، وأن الحديث معلم بذكر الواسطة أو إثبات ذكر الواسطة والراجح. فالحديث معلم، والبشبشة ما إذا كان فقط على هذا الحديث، وما رأيت إلا هذا الحديث لا تثبت لله سبحانه وتعالى. واستيطان المساجد ما استوطن أحد المسجد، فإذا استوطن أهل ذكر الله عز وجل بحيث أنه يكثر الجلوس فيه والقراءة فيه، نعم، بشر المشائين في الظلم بين المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهجه إلا الصلاة، لا يريد الصلاة إلا الصلاة، إذا دخل المسجد كان ثم خرجته إلا كانت خطوات إحداها ترفع له درجة والأخرى تعطأنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كان صلاة تحدثه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يؤذيه ما لم يحدث فيه، واللهم صل عليه، اللهم صل، اللهم ارحمه. وقال عليه الصلاة والسلام لن أقعد في مصلاي صلي الصبح ثم أقعد حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، يعني يدل على فضل ولد إسماعيل وهم العرب، من ولد إسماعيل. فشاهد من هذا أن البقاء في المسجد سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، فيه فضيلة البقاء وابتدع المساجد العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على البدعة، هذا فيه فضيلة. أما أنه يعني ماذا وأنه كذلك من ذلك لا نام في بعض الأوقات، سواء قال أريد أستريح مع المراوح هنا في حر أو أريد أقرأ أو أريد أنام كذا، ما هناك معنى.
جزاكم الله خيرا. ما فضل بناء منارة للمسجد بحجة أنها أصبحت من سمات المساجد في هذا الزمان لأنها موجودة في الحرمين؟
منارة المسجد إسراف وتبذير ووضع المال في غير موضعه. أخشى أن من بنى منارة للمسجد يدخل تحت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجال قوله إن رجال يتخوضون بمال لا غير حق لهم النار يوم القيامة. أي تخوض المال بغير حق وبغير دليل وبغير استفادة، لا يستفاد منه. ولا تصرفون ولا يحب المسرفين، ليس بها العقافير. بعض المنارات ما فيها للحمام يبيت فيها وعليها، بل أكثرها نعرف لا يستفاد منها. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. جاءت معاشر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه بعض الطعام، فغارت عائشة رضي الله عنها وأخذت الإناء وكسرته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إناء بإناء، وأبدلها إناء بدل إنائها، وأيضا كان له إناء فأمر به فشعب، وكان يشرب في موضع يعني يشرب في ذلك الإناء الذي قد شعب، بمعنى أنه أصلح يخصف نعله ويحلب شاته يخصف نعله النبي صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين كان يلبس ثوبا موقعا، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الجيش حدثه على قلادة عائشة لما فقدت لالتماسها، وهم ليسوا على ماء، ما عندهم ماء في رحلتهم في رواحلهم، وأيضا ما عندهم هناك آبار ولا ماء، وبقي الجيش ينتظر وهم يلتمسون، حتى يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال حدث الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وكان يطعنها. قالت منع عن التحرك إلا أن رسول الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وبعد ذلك نزلت آية التيمم. قال أسيد الصبر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بركة من الله، جعل الله في هذه الشدة لعائشة رضي الله عنها بركة المسلمين وفرجا لها ولسائر المسلمين إلى قيام الساعة التيمم. نعم، فرج من الله سبحانه. فنعم، علم بذلك أهمية الحفاظ على المال الحلال، نعم المال الصالح ودين الصالح، ولا يسرف به ولا يتلاعب به، وهذا والله من الإسراف وفي من وضع المال في غير موضعه. ولا يؤجر على ورع يعني إلا بعض المال على إشادة المسجد، يا أخي يريد به شهرة. لماذا قال هذا؟ من أجل أن يروا أنه مسجد. الناس يعرفون المساجد بالنداء ويعرفونها بالذكر ويعرفونها بالعمارة عمارتها. لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. عمارتها لها معنيان حسية ومعنوية، حسية من حيث البناء ومعنوية من حيث العبادة فيها والقيام فيها والطاعة فيها وذكر قراءة القرآن إلى آخره. في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه، سبحوا له من غدو الآثار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فينصح المسلمون بترك هذا الإسراف. والله لو وفق صاحب المنارة لبنى مسجدا آخر بها، لو بنى مسجدا كان خفي قطع بنى الله له مسجد الجنة، لكن هل سيبنى له مسجد في الجنة بالمنارة؟ أبدا. حرمان يا إخوة، المنارة ما يجر عليها بل يأذن عليها محدثة، خاصة إذا كان يريد لها التباهي. والمسجد لو أخذ قيمة المنارة وبنى مسجدا في قرية ولو كان صغيرا بنى الله له مسجدا في الجنة. وأحاديث هذه الأحاديث التي في بناء المساجد متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، أصل الاحتساب بيت المسجد، بنى مسجدا ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض فحرمان. نعم، ينصح المسلمون بترك هذه المنارة. لا تغتر بما بوضه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه باب المنارة، لا تغتر بهذا السبيل. الباب في جانب والحديث في آخر. الحديث في عن أنس بن إسحاق، وابن إسحاق مدلس من الرابعة
ولكنه قد صرح بالتحديث في خارج السنة الظاهر عند ابن هشام أو كذا سيرة أو في موضع آخر، فعلم أنه ولو صرح ولو ثبت فالحديث في جانب ولو التبليغ في جانب آخر آية ما فيه، مثل إذا كان يصعد على مكان عالم يسمع الناس فممكن يصعد على بيت، ممكن يصعد على مكان يخرج خارج المسجد ويؤذن، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلفنا نفسا إلا وسعها قل ما أسألكم عليه من أجر وما علينا من متكلفين، ويؤذن الناس عندهم صوتا وأبلغ عمالة وأقواهم صوتا. الحمد لله هذه الآلات الجديدة مثل المكبرات، هذه المكبرات الصوتية خير للناس كثير، يسمع الناس ربما من أعلى القرية إلى أسفلها. فهذا من الإسراف وهذا مما ينبغي. أما حجة بعضهم يقول أن الحرمان لها، أن الحرم المكي أو الحرم المدني لهم، هذه حجة يا أخوان، هذا هي حجة، حجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النازل عليه الكتاب يتلى عليهم. نعم، وهكذا دعوني ما تركتكم مما أهلك من كان قبلكم كان رسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كان لكم برسول الله سيدنا حسنة. الذي أشاد بالمنارة تلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمويين، أحدث فيه المحراب وأحدث أيضا وأحدث المنارة، المنارة فيه وأحدث، زاد ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع عالم عنده يعني شم رائحة السنة مجرد شم، لا يستطيع من شم رائحة السنة مجرد شم أن يقول إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه بمنارة، بناها على منارة مساكين بنوه باللبن وبنوه كذلك، وهكذا يأتي بعض اللي ما يبنون به وبنوا لهم مسجدا. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هناك منارة البتة، ما هي محدثة. فلا يستدل بالباطل على الباطل، اتقوا الله يا أيها المسلمون، تعلموا العلم تفقهوا في دين الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي بعد، هل يجوز تزيين وزخرفة المساجد من الداخل والخارج فاعتمادا على قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذا كتابة قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن لله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله في داخل المسجد؟
من الآية فقد سبق بيان أو التعليق على معناها أو معناها بعض معانيها. وأما كتاب زخرفة المساجد، فانظروا يا إخوان الجهل يستدلون بالعموم مع وجود الخطوط لعدم معرفتهم بالدليل ولعدم تعلمهم العلم. إنما يعمر مساجد الله دليل عام، يشمل القراءة ويشمل الصلاة ويشمل القيام ويشمل نعم، يعمر على أن النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد، يعلم يعني صلاتكم في بيوتكم أفضل صلاة المرأة في بيتها للمكتوبة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقي التراويح قد استثناها أهل العلم ولسنا في صدد بيان ذلك، بقي أنهم يستدلون بهذا العموم معرضين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو متجاهلين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بزخرفة المساجد ونهى عن تشييد المساجد. هذا حديثا حيث الأول فيه النهي عن تشييد المساجد وهو إصلاح بالشيب نعم بالجص أو كذلك بالزخرفة. الحديث الثاني ما أمرت بتشييد المساجد أو بزخرفة المساجد، فهذان الحديثان فيهما نهي وفيهما مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميسة هذه وأتوني بإنبجانية أبي جان فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي تلك الخميسة ألهتها عن صلاتي لما رأى فيها أعلام، والله بعض المساجد تدخل فيها كأنك دخلت في حديقة، ما كأنك دخلت مسجد عبادة، مسجد طمأنينة، مسجد ذكر الله عز وجل. آية الكرسي من هناك وفي المحراب نعم، فلما دخل عليها زكريا يكتب مثل هذه الآيات محراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا، وهكذا يعني قل هو الله أحد، المعوذتين أسماء الحسنى. هذه أنا أظنها من الشيعة يا إخوان، والله عندهم هذه الخرافات، الشيعة والصوفية سواء من البدع، فأظن هذا البلاء من هذه الطائفتين اللتين يسأل الله المسلمين بهما والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ. نعم صوفية، والصوفية هي وليدة الشيعة، إذا نتقارب بعضهم من بعض، وإلا فما هي من السنة أبدا ولا دليل على ذلك.
والدليل العام يقضي عليه الخاص. ولو كنت معظما لشائر الله لاحترمت الأدلة. احترم الأدلة، احترم الأدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي عن تشييد المساجد، واعمل بالدليل والبركة من الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آكل الناس المطر ولا تقصر ولا تحمل، نحو الحديث بنحوه. نعم، فهذا هو المطلوب. وكم من مسجد مشيب ومزخرف بمئات الآلاف والله صلى فيه الحدث اليسير، صلون وصرفوا وبدون بركة وبدون ربما إمام هزيل ما يحسن الفاتحة. وكذلك أيضا يأتي يخطب جعج إلها من إذاعة لندن في الدين الحزيين، يسمع إذاعة لندن يخطب بهم فيها، أيش من بركة؟ ما في، ما كأنه ما استفادوا. صحيح ما في بركة. وقد ذهبنا مرة دعوة إلى مدينة يقال لها اللحية، ومعنا أبو رواحة آنذاك وهو موجود الآن. وجدنا المساء كبيرة، بعضها مثل هذا المسجد وبعضها أكبر، وأيضا بعضها أيضا فيه بناية طيبة إلى آخره. بعضهم يؤذن ومن نجد إذا أتينا المسجد نجد مؤذن، وبعض الوقت نأتي قد مؤذن صلى ما صلى أو ما صلى، أذن يخرج بالضبط ولا واحد نجد. ما فيه من الأصافير الصور هنا كثرة والصور هنا كثرة. صحيح، فما فائدة مثل هذه المساجد للناس وإن كانت مشيدة؟ على هذا يا إخوان بركة من الله. ومساجد أهل السنة ربما يبنيها مسجدا، مسجد ذات العروق البطال يا إخوان، العروق عين العروق. أخبرني بعض الذين شاركوا في بنائه وساهموا في بنائه إما بشفاعتهم وإما بأموالهم، أنه قال يعني ماذا عن قبيل ذلك فلان، $50,000 أعطي لبناء مسجد وعليها إغاثات من بعض أهل الخير الآخرين. ماذا عند العروق؟ عنده الهوس. العروق الآن عنده الهوس، ما عنده لا طلبة علم ولا سنة ولا علم ولا شيء، عاقل باطل. فالبركة من الله. وهذا المسجد بحمد الله بك والله ربما بأسر أو بنصف أو أقل بالكثير مما بني به ذلك المسجد، والله خير كبير. طلبت البركة من الله والتواضع يا إخوان أينما كان في الدين الخير، التواضع لله سبحانه وتعالى ولدينه. نعم، من يعظم شائر الله فإنه تقوى القلوب من تعظيم شائر الله العمل بالأدلة والتواضع لدين الله. يعني إذا بنى مسجدا ووسعه ويعني جعل فيه المراوح وجعل فيه الفراش الطيب الذي ليس مثلا بملمع، كذلك ما يعني بملمع ما يؤذي المصلين، يكون اللون الواحد وما يعمل فيه تلك الخيوط وما يعمل فيه غير تلك الفرش التي على الأقدام، أمر طيب يكون نزيها نظيفا يستريح المصلي. أما أن هذا من تعظيم شائر الله من صلب فيه كتم وهزل حتى على تسمية الصفوف يا أخوان، ما يستطيع لمن تقول سو هكذا وخلاص بسم الله صلاة، وهم عندهم علامات خيوط ولا أيضا قد صلحوا لهم من تلك الفرش التي فيها مواقع للأقدام يضع أقدامهم عليها، فلا يستفيد أجرا على التسمية ولا يستفيدون أجرا أيضا على الاجتهاد على ماذا تسمية الصفوف، فإن هذه العبادة عبادة كما لصلاة الاجتهاد فيها وصحابة الله ويسيد فيها للتعبد. لا إما يعملون مسيوط إلا قد جهزوا لهم فرش على ذلك الحال. كلب الفرش كلبهم. إذا وجدت من هذه الفرش التي هي ملمعة أو على الأقدام كلبهم وسوي الصفوف واستفد الأجر أنت والمصلون.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية اعتمادا على أنها موجودة في أول الفاتحة في المصحف، وأن صح حديث في الجهر بها؟
أما في المصحف التبرك بها هي الراجح فيها أنها الفصل بين السور والتبرك بها في أوائل السور. نعم، وكذلك هي آية من سورة النمل، وكذلك ليست بآية ما بين الأنفال وما بين الأنفال براءة وهي مكتوبة، فعلم بهذا أنها الفصل بين السور. هذا شيء. الشيء الثاني يا أخي: لم يثبت في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة حديثا. ما هو قولي هذا؟ قول الكفار، قول الأئمة الدارقطني وغيره. نعم، قول جهاد أهل الحديث، ما ثبت حديث أصح أو أقوى، وهم يطلقون الأصح على الأقوى وإن كان ضعيفا. أصح ما في الباب حديث أبي هريرة أنه صلى بهم قال: إني لا أشبهكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث متفق عليه في الصحيحين، وأعرض الشيخان عن ذكر جهر بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر البسملة. هذا وتركها وهي في خارج الصحيح، وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر الحديث الصحيح مسلم الملك في الصحيحين الذي فيه أجهر بسنة، ثم بعد ذلك علم علته وأمر بحده وحده من صحيح مسند أو يعني ماذا المهم أدان علته، فهو معلم نحيم المجمل قال المجمل وقال المجمل خالف عددا من الرواة عن أبي هريرة فزاد هذه الكلمة فهي زيادة شاذة هذا حاصله. ومع ذلك الأحاديث في الجهر إما مجهول في سنده وإما متروك في سنده وإما إلى آخره فلا تصلح للشواهد ولا المتابعات. الجهر بالبسمة لا نثبت فيه حديث وقد ثبت الحديث بالإسرار فيها والسنة الإجراء الإسرار بسمة في الصلاة كما في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر فلم أسمع أحدا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الرواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث، ما حكم من يصلي في بيته رغم وجود المسجد في قريته وأنه يسمع النداء بكل الصلوات؟
آدم صلاة الجماعة واجبة، إن صلى في بيته لغير عذر فهو آدم، يقول سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآثار رجالا لا تلهم تجارة ولا بيع ذكر الله يقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية لا أجد لك رصة، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رصة، حديث الذي ذكرناه قريبا. هنا ما لخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم بأن يصلي في بيته مع قدرته وهو أعمى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، صلى بهم صلاة الخوف جماعة، صلاة الخوف معروفة، صلي يقف وتسكر ويركع آخر إلى آخر إلى آخره، لها عدة كيفيات شاهد منها أنهم في حالة الخوف ما تركوا صلاة الجماعة، فهو آثم بلا شك ولا مرية إن كان قادرا على صلاة الجماعة. ويعني الكلام على الرجال، أما النساء فلسنا في سبب هذا، فهو آثم بما يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلي في جماعة ويستفيد تلك الأجور كثيرة. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة متفق عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع، هل يجوز قضاء الصوم على العاجز الحي بكذا او مرض
يصوم عنه هو حي؟
نعم.
لا ما يجوز هذا محدث، يصوم عنه هو حي لا يجوز، ان كان قادرا صام وان لم يكن قادرا اطعم عن كل يوم مسكينا، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، وإن لم يكن قادم على الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، أما أن يصام عنه وحي فلا، إلا إذا صام عليه مات عليه صوم قد لزمه ذلك الصوم، من مات عليه صيام صام عنه وليه، أما في هذا فلا يصام عنه فهو حي.
جزاكم الله خير. السؤال العاشر، ما حكم من ينتمي إلى الحزب الناصري بحجة أنه حزب يعمل لصالح الأمة العربية ويسعى في إقامة الوحدة بين العرب؟
هم كافر عند الناصرية كفار، إلا إذا كان كرتونا من الكراتين يدخل معهم ولا يدري ما ينطوي عليه ذلك الحزب فهو أظل من حمار أهله لا يحكم بكفره، أو كان مصلحيا بعد الدراهم جمع له ريالات وهو ما يعتقد العقيدة أيضا أظل من حمار أهله ولا يحكم بكفره. أما من يدخل الناصرية أو البعثية أو الاشتراك عن عقيدة ورضا ومعرفة بذلك فهذا كفر. نعم.
جزاك الله خير. السؤال الحادي عشر، عندنا قرى كثيرة لا يتخذ أصحابها مقابر لدفن موتاهم، بل إذا مات أحدهم دفنوه في أرضه التي كان يزرعها فبيتا لهذا بعد مرور عدد من السنين وتوسع الناس في البنيان، فقد يقومون بالبناء في هذه المزارع وقد يبنون على القبور التي دفن فيها آباؤهم وأقاربهم، وقد يخرجون الموتى من قبورهم وقد لا يخرجونهم، فما الحكم في هذا العمل ولماذا تنصحونهم؟
عمل لا يجوز للذرائع التي ذكرت في السؤال، فمن تلك الذرائع انهم قد يزرعون يدفنون الميت ثم يزرعون الارض ويذكرون عن بعض الذين يعني ماذا
حصل منهم ذلك أنه ما كان يحترم الموتى ويحرف مقابرها ويزرعها، كان يحرف على ثيرانه يقول له اسكت رجلك خلني أتعيش، يعني يقول لصاحب القبر يا فلان اسكت رجلك، يعرف بعضهم الذين ماتوا، وهكذا يحرف لجانبه يقول مات على خاتمة سيئة، مات على خاتمة سيئة، إنه كذا ظلم ولأنه كذلك. ألا كل من هذه الأدلة تكفي عنه؟ لكن هذا عبرة والله. فالشاهد المعنى أن هذا لا يجوز، أولا لأنهم قد يحرفون عليها، ثانيا لأنهم قد يبنون عليها، ثالثا لأنهم مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مقبرة البقيع معلومة، مقابر المسلمين أيضا لا تزال المسلمون لهم قبور يدفنون فيها. رابعا أنه يفوت على ذلك الميت أجر، يفوت عليه ماذا؟ السلام، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين المسلمين إن شاء الله بكم لاحقون، هذه قال المقبرة، وقد يعني يدفن وقد ينسح ولا يحصل له ذلك لعدم إخراجه للمقابر. المهم هذا الفعل محدث، كل واحد يدفن في مزرعته، محدث يتخذون مكانا مقبرة، مقبرة هذا واجب كفائي، من قام به إذا كان بحق سقط عن الآخرين، فإذا تركوه أثم. نعم، ويقبلون في تلك المقبرة إما وقفا وإما المهم لا بد من ذلك على ما سبق بيانه.
جزاكم الله خير. السؤال 12، يظن كثير من الناس أن الجنة ليس في هذا الأمر كما في بلاد نجد وأرض الحرمين، بدليل أنهم لا يظهرون في التلفاز ولا يسمعون فتاواهم في الإذاعة كمن العلماء في تلك البلاد، فما هو القول الصحيح في هذا وما هو قوله؟
أما القول بأنه ما في علماء في اليمن فقول مكشوف مخبوط، نعم لا يصدقه أجائب الناس من النساء، قول ما صحيح. الشيعة والصوفية بل بني إسرائيل لهم علماء، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ لهم علماء، يقال علماء الشيعة أيضا لهم علماء، صوفية لهم علماء، وإن كان يقول لا أعلم. نعم مثل الآن فيما يتعلق بيان، لكن المقصود أن إنكار هذا كلام أو قول باطل. وليست العبرة بالظهور على التلفزيون بأن لا يكون عالم إلا القنطاوي أو الشعراوي بين أشعري بين صوفي، نعم أشاعرة صوفية ونطيحة متربية وقرضاوي، يعني هؤلاء عندكم العلماء، هؤلاء الذين يظهرون في التلفزيون هم العلماء، العلماء هؤلاء، يعني ماذا لو لم يكن من ضلال هؤلاء إلا التفور والظهور على شاشة التلفزيون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح سنة كبيرة، وعرف إلى ذلك أيضا على أنه يتسبب في نظر النساء إليه على الشاشة، وفي إدخاله في البيت أيضا يتسبب في عدم إدخال الملائكة في بيوت كثيرة. المهم هذا بعد. ثالثا، كان السنة بحمد الله دعوتهم مشهورة منشورة بكتب الموثقة، فما حرج أنه ما ينشر دعوته إلا في الإذاعة، أو ما ينشر دعوته إلا فيما لا في التلفزيون، ما يريدون أن ينشروا أن يلوثوا دعوتهم بالمعاصي بحمد الله، فكتبهم يستفاد منها، وهذه دعوة. وامتلأت البلاد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وبالخطباء الواعظين بالكتاب والمؤلفين بما لا نظير له في سائر البلدان في زمن قصير، ولله الحمد والمنه. ثم الفضل في هذا بعد الله سبحانه وتعالى الشيخ رحمة الله عليه، نعم. وهكذا فتغطية على عين الشمس الذي يقول ما في العلماء، وأنا أنصح إخواني أن يخبروا ولا يبالوا بهذه الأقوال وبهذه الأهازيج وبهذه الإرجافات أن ما في العلماء، أن يخبروا، والحقائق ظاهرة وستظهر أكثر. فهذه الدعوة السلفية ما تسير على جهل، تسير على علم، على بصيرة، وعلى خير، وعلى سنة، على هذا ليسوا معصومين، ولكن الحمد لله الحاصل خير كثير، الواقع الذي فيه أهل السنة الآن خير كثير، ما مكن الله فيه أهل السنة خير، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أن بعض الناس، يعني ماذا، مهلس يا أخي، بعض الناس مهلس أو لا يعرف الحقيقة أو لا يدرك الدعوة أو ما إلى ذلك، يعني إما مهلس بعضهم وإما بعضهم ما أدرك الحقيقة ولا أعرف دعوة للسنة، فهو ما يقول بلاد مثلا شيعة أو بلاد زيدية أو بلاد كذا،
وإما بعضهم حاقد يريد تغطية عين الشمس وتهميش أهل السنة، وهذا ما وهذا ليس إليه، ليس لك من الأمر شيء نقول له. وإما سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر كله لله. وأذكر أن بعض الناس يعني يقول سمعت هذا الكلام من بعضهم، إحنا ما نريد أن يكون مرجعية يحيى الحجوري، نريد أن يكون مرجعية فلان، ونقول لا يطمئن. أو كذلك أيضا يطمئنون كلهم، أنا لست مسارعا إلى هذا ولا مباليا بهذا، أطلب العلم بطمأنينة واستراحة وبوضع ولا أنا حول هذا مرجعية وما مرجعية. والناس يعرفون ماذا ما يعني ما موت الذي يستفيدون، يعرفون أين يستفيدون. الله الحمد لله وأهل السنة بحمد الله في اليمن على خير كثير من العلم ومن الدعوة، فكتبهم يحتاج إليها المسلمون، وأشرطتهم يحتاج إليها المسلمون، ودعوتهم أيضا يحتاج إليها المسلمون. وقولوا لهم نتحداكم تأتون بدعوة في العالم سلفية نقية ذكية كما في الدعوة اليمنية، الدعوة السلفية في اليمن.
جزاكم الله خير. يقولون في هذا السؤال هناك من يقول إن اتباع الكتاب والسنة وتطبيق أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به شيء طيب، ولكنه يصعب في هذا الزمان، فلا بد من الأخذ ببعض الأمور الأصلية لكي لا يكون الشخص شاذا في مجتمعه.
إيش هو؟
هناك من يقول هناك من يقول إن اتباع الكتاب والسنة وتطبيق أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام والتأسي به شيء طيب، ولكنه يصعب في هذا الزمان، فلا بد من الأخذ ببعض الأمور العقلية لكي لا يكون الشخص شاذا في مجتمعه. فما ردكم على هذا؟
الله بالسلام يا أخي، عندي أرجل من بعض المعدة. صحيح، كيف هذا الكلام؟ يعني لا بأس بالعمل بالسنة، لكن في هذا الزمن لا بأس أن تأخذ سنة عدم سنة. كلام باطل، كلام باطل يا أخي، كيف هذا؟ الأول لهم دين وسمعنا دين آخر. الأولون عندهم كتاب السنة على كتابنا وسنتنا، كتاب السنة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، عليهم اتباع السنة والسنة. ما خيرك الله تأخذ بعضا وتترك بعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من أهل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال الله هذا، قال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام عن بني إسرائيل، قال الله هذا عن بني إسرائيل. لا تتشبهوا بأولئك القوم، من سخرهم الله قردة وخنازير لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يسمعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فرأى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون. نعم، فلا يجب على المسلم أن يدخل في السن كافة، مسلم يدخل في السن مؤمن، وقد قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة. قال على التفسير خذ الدين من جوانبه، وإلا فقد نادى الله بالإيمان وهو أرفع رتبة من الإسلام. فهذا كلام باطل، هذه كلام شمشنة من الحزبيين، شمشنة العيسى من أعظم. نعم، يريد أن ينزل الحق بالباطل يجذب الناس. أبو الحسن، والله يا إخوان أبو الحسن سمعنا منه نظير هذا الكلام، حين أن جلس معه المشايخ من أجل جمعية البركة لهم صبروا عليه كثيرا، الله يجزيهم خيرا، أهل السنة في اليمن صبروا عليه كثيرا. نعم، وأرادوا منه إلغاء الجمعية، والذي يقول يا إخوان لابد من حق باطل فيها، من أجل ماذا؟ قال وأن لا يكون فيها مخالفة شرعية. نعم، عندي قد تكون مخالفة شرعية، لكن الغاية تبرر الوسيلة. من أين هذا؟ من فرفرة الإخوان المسلمين أنهم يرتكبون المعاصي بل والقبائل، والله يرتكبونها تحت ستار غاية تبرر الوسيلة. عجل هذا حرام، يجب على المسلم الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول سبحانه استقيموا إليه واستغفروه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
السؤال الأخير يقول بعض الناس إذا ذهبنا إلى طلب العلم فما الذي سيسعى على رزق الأولاد والزوجة وبقية الأهل، خصوصا وأن أهل السنة لا يعطون وظائف، لا يعطون وظائفا ولا شهادة ولا يعيدون أحدا بمال ولا دنيا، فكيف الجواب؟
والله إن كنت بحاجة أن تسعى على أولادك وتراهم سيضيعون لو ذهبت فأنت بين أمرين، إما أن تكون مقبولا طالب علما يعني معروفا بالجد والاجتهاد فتقبل لطلب العلم إن شاء الله تأتي بعائلتك معك، وإما أن تكون عبارة عن مهمل فابقى في بلدك واسعى عليهم ولا يضيعون، كلكم راع مثل رعيته ما أحد يسعيه إلا رعية إلا من فقد نفسه إلا لذلك رائحة الجميع تنفقوا أهلكم نارا وقودها الناس الحجارة. نعم، ولا تضيع أهلك ولا تضيع أولادك، كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصحك أن تتقي الله في هذه المقولات، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أن الله خلقك وأنفقك وأمشاك هو من يرزقكم، ويتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. أما يا أخي أهل السنة فوالله أنهم مغبوطون على الخير الذي هم عليه، مغبوطون. أهل السنة الآن دكاترة، دكاترة تجد الدكتور تلحب تروى سراويله في الشارع، ما حصل بعض ما حصل وظيفة حتى في مهن، ما حصل وظيفة مهن يعمل مزارعة عبارة عن مزارع. والسني يدعى من سائر بلاد العالم، ما نقول من يوم فقط، يأتي يدرس كتاب الله سنة رسوله والنحو والفقه وهكذا أيضا، يعني آلات كتاب وآلات علم كتاب الله سنة رسوله، علم الحديد وهو معزز مكرم مشرف مكرم مكرم والله يكرمونهم أيما إكرام، إنما هو نخجل من الناس نحتقر أنفسنا إذا خرجنا دعوة. نعم، إذا خرجنا دعوة نحتقر أنفسنا، يقول الإنسان يا إخواننا معنا في هذه الرحلة ولا في هذه المنزلة من الإكرام الذي يقوم به الناس لأهل السنة. يعني ما الحقيقة أنهم لأهلهم لهم والاحترام لهم يكرمونهم جدا، والله والله هذا فضل من الله سبحانه لأهل السنة على استقامتهم وعلى ما عندهم من الخير والعلم، وإن لم يكن يعني ماذا لا لأن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين. وأما الفجار هو الله فما له من مكرم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء ذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتهت؟ طيب إن شاء الله نتوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في دين الله وبالبعد عن الحزبية. الذي يريد الدبور يتحذر، هذا عاقل صحيح والله، الذي يريد الدبور والفتنة والقلقلة في بيته ويريد ضيق الصدر ويريد الزبدة يتحذر، والذي يريد الاستقامة والخير والهدى والطمأنينة والتفاوت يتفقه في دين الله ويثبت على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الحديث معاوية رضي الله عنه. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.